بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 53 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 28 من شهر ربيع الأول عام 1440 للهجرة، لازلنا في الأبواب التي تتعلق بالرحمة وتوقير الكبير. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب قول الرجل للصغير يا بني. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي أنه قال: كنت في جيش ابن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل، فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال لنا، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، وإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع.
نعم، هذا حديث طويل، هنا مختصر. قصة يذكرها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسألة القتال الذي حصل في عهد الحجاج بن يوسف عندما كان أميرا، وكان عبد الله بن الزبير أيضا كان خليفة على مكة وما حولها، فحصل قتال بينهم وقتل عبد الله بن الزبير. فتنة حصلت في ذاك الوقت، هذا جزء من هذه الفتنة، لكن البخاري رحمه الله أتى بهذه القصة فقط لهذه الكلمة التي قالها عبد الله بن عمر: يا بني، وهي من الرحمة بالصغير، لأن الأبواب كلها تتعلق بالرحمة بالصغير ومعانقة الصغير والمسح على رأس الصغير، وكذلك أيضا التلطف مع الصغار بالألفاظ التي فيها رحمة وفيها شفقة. يا بني، هذه كلمة يا بني كلمة فيها شفقة وفيها رحمة، إذا قلت لأحد الصغار يا بني. فهذا هو الشاهد من هذه القصة، والقصة سندها حسن موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن هذه القصة التي أتى بها البخاري رحمه الله بسنده، إسنادها حسن. قال: باب قول الرجل للصغير يا بني، يعني من غير أولاده، يقول الرجل للصغار أو أحد الصغار من غير أولاده يقول له: يا بني، هل يجوز أم لا؟ هذا البخاري يقصد بهذا التبويب، فلا شك أنه يجوز، لأنه من باب الشفقة والرحمة والتأليف أيضا لقلب هذا الصغير، لأن ما أحد يبغض هذه الكلمة يا بني، كلمة فيها تلطف وفيها شفقة، فهي جائزة، بدليل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لهذا الرجل. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن حسين الأشج الكندي، إمام زمانه الثقة الصدوق، هكذا قالوا عنه. شيخ البخاري عبد الله بن سعيد بن حسين الأشج الكندي، إمام زمانه الثقة الصدوق شيخ البخاري. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ثقة عن أبي العجلان المحاربي، عن أبي العجلان المحاربي أيضا ثقة، قال كنت في جيش ابن الزبير في القتال الذي حصل بين جيش ابن الزبير أمير مكة وبين جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال كنت في جيش ابن الزبير، كان مع جيش ابن الزبير هذا أبو العجلان، قال فتوفي ابن عم لي، ابن عم أبي العجلان توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، قال إذا مت هذا الجمل في الجهاد في سبيل الله، فقلت لابنه الذي ورث هذا الجمل فلابد أن يؤدي وصية أبيه بأن يجعل هذا الجمل في الجهاد في سبيل الله، قال فقلت لابنه ادفع إلي الجمل، يعني أنا في جيش ابن الزبير أقاتل، فأعطني الجمل ليقاتل به في سبيل الله فإني في جيش ابن الزبير. فقال الولد كان عاقل لابد يرجع، لأن المسألة شائكة في قتال بين المسلمين، لابد يرجع إلى أهل العلم يسألهم، هذه فتنة. قال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله، شوف الرجوع إلى العلماء في وقت الفتن والقتال، الإنسان يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي ومعرفة أقوال العلماء الكبار، اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله قبل لا أعطيك هذا الجمل وصية أبي لتجاهد فيه، نسأل العالم الكبير عبد الله بن عمر بن الخطاب. فأتينا ابن عمر فقال، هذا ابن عمه، ابن عمي، قال يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير. ابن عمر اعتزل طبعا هذه الفتن، اعتزل هذه الفتن التي حصلت في ذاك الوقت، فيقول هذا ابن عمي وهو ابن عجلان وهو في جيش ابن الزبير يقاتل ضد الحجاج، أفأدفع إليه الجمل، نفذ وصية والدي بأن يكون هذا الجمل في الجهاد في سبيل الله، أدفع إليه الجمل وأعطيه الجمل ليقاتل به. قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، كان ابن عمر ما يريد أحدا يدخل في هذه الفتنة، يقول إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجملي في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه، فإن هذا يقصد عبد الله بن الزبير، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، أيهم يكون رئيسا، هم يتنازعون على الرئاسة على الولاية، فلا تدفع إليهم الجمل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين يقول هذا في سبيل الله، أما مسلمون يقتتلون مثل ما حصل في هذه القصة فكأنه يقول لا تدفع إليهم الجمل، لكن إجابة الحكيم، لأن وقت فتنة وقد يصل الخبر إلى الناس الذين يقتتلون، فجواب الحكيم العالم الفقيه الآن أعطى الرأي أو الحكم عند الولد نفسه، قال يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك، أنت الآن شوف، إن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، يعني أجابه بإجابة فهم منها أن لا تدفع إلى أحد من الطرفين هذا الجمل لأنه ليس في سبيل الله، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، أيهم يضع الطابع يعني أيهم يكون رئيسا أميرا واليا، هم يتنازعون على الولاية على الإمارة وهم كلهم مسلمون، فليسوا في سبيلنا، هذا القصد منه. فيا بني، يقول الرجل للصغير يا بني يجوز، وين الرحمة بالصغير والشفقة به؟ نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب أنه قال سمعت جريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل.
نعم. البخاري أتى بهالحديث بعد الأثر الذي قبل أثر ابن عمر يا بني، وهذا الحديث ليس فيه كلمة يا بني، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فمناسبته أن قول يا بني للصغير من الرحمة، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، واضح؟ يعني من الرحمة أن تقول للصغير يا بني، من الرحمة والشفقة به والإحسان إليه أن تقول هذه الكلمة. فهذه علاقة الحديث هذا بالباب، هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه في الصحيحين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا، جرير بن عبد الله البجالي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم، من لا يرأف بالناس، من لا يرأف بالناس ويرحمك ويشفق عليهم ويحسن إليهم لا يرحمه الله عز وجل. ففيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فمن لا يرحم الناس، كلمة الناس يدخل فيها كل أحد، المسلم وغير المسلم، والرحمة بغير المسلم بدعوته للإسلام، بتأليف قلبه للإسلام، بترغيبه في الدخول للإسلام، بنصيحته، هذه رحمة، رحمة به. والرحمة بالمسلم واضحة، أبوابها كثيرة. في هذا الحديث الجزاء من جنس العمل، لأنه ما رحم الناس لا يرحمه الله، فإذا رحم الناس رحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى.
أحسنت. أيضا هذا حديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو سنده حسن مقبول. قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة ابن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغفر لمن لا يغفر، الذي لا يغفر للناس ولا يعفو عن الناس ولا يسامح الناس أيضا لا يغفر له، ولا يعفى عمن لم يعفو، استطعت أن تعفو عن أخيك المسلم أعفو، فإذا عفوت عنه عفى الله عنك، وإذا لم تعفو عنه وهذا ديدنك مع كل المسلمين لا يعفى عنك أيضا يوم القيامة، ولا يوقى من لا يتوقع، لا يوقى من الذنوب والآثام من لا يتوقع، من لا يقي نفسه ويحفظ نفسه من الذنوب والآثام لا بد أن يقع فيها، ولا يحفظ الله عز وجل من الوقوع فيها، فإذا هو لا يتوقع في نفسه لا يرجع إلى الله، لا يبتعد عن الذنوب والآثام، يستمر عليها ويصر عليها ويتساهل بالذنوب والآثام، فهذا الله عز وجل لا يحفظه من الذنوب والآثام، هذا معنى
من لا يوقى لا يوقى من لا يتوقى من لا يتوقى يقي نفسه من الذنوب والآثام لا بد أن يقع فيها لا يوقى منها لا يحفظ من هذه الذنوب بإذن الله عز وجل. وهذا جزاء عمله لأنه متساهل بالذنوب لا يرجع إلى الله لا يتوب. إنسان يقع في الذنب ما في إنسان لا يقع لكن يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويندم. هذا ديدن المسلم كل ما وقع في ذنب ندم واستغفر استغفر الله وتاب إلى الله فيغفر الذنب. أما الشخص الذي يستمر لا يتوقع لا يقي نفسه لا يحفظ نفسه من الذنوب والآثام يتساهل فيها يصر على هذه الذنوب ويستمر عليها بدون ندم بدون توبة بدون استغفار فهذا لا يوقى لا يحفظ من الله عز وجل بل يترك على حاله يستمر ويتمادى في هذه الذنوب عقوبة له على عدم توقيه. شوف هذا المعنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء بمعنى هذا نصوص عامة من الأحاديث تدل على هذا المعنى. فعلى المسلم دائما أن يرجع إلى الله عز وجل ولا يتساهل في الوقوع في الذنوب إن الله غفور رحيم. نعم.
باب ارحم من في الأرض. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقى من لا يتوقى.
نعم. أيضا هذا بمعنى الأول بمعنى القول الأول هو نفسه قول عمر بس بإسناد آخر وأتى به البخاري رحمه الله في باب آخر باب ارحم من في الأرض. يعني أيها الإنسان أيها المسلم ارحم كل من في الأرض يرحمك الله عز وجل ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ارحم الإنسان الحيوان الطائر ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا معنى الباب. ثم أتى بسنده إلى عمر بن الخطاب. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر نفس السند السابق عن عمر قال لا يرحم من لا يرحم يعني لا يرحم في الدنيا ولا في الآخرة من لا يرحم الخلق من لا يرحم الإنسان من لا يرحم الحيوان ما عنده رحمة ما عنده شفقة قلبه قاس ما عنده رحمة فهذا لا يرحمه الله عز وجل ولا يغفر لمن لا يغفر من لا يعفو ويسامح الناس لا يغفر له ولا يتاب على من لا يتوب يعني لا تمحى سيئاته إذا لم يمحي سيئات أخوانه المسلمين ويعفو عنهم ولا يوقى من لا يتوقى مثل المعنى السابق من لا يتوقى يعني من لا يقي نفسه من الذنوب والآثام لا يحفظه الله عز وجل من الذنوب والآثام يتركه على حاله يستمر ويتمادى فيها. أما إذا توقى وقى نفسه من الذنوب والآثام ورجع إلى الله كلما وقع في الذنب فهذا الإنسان يغفر الله عز وجل ويحفظه من الذنوب والآثام جزاء من جنس العمل. باب ارحم من في الأرض هذا هو الشاهد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا أذبح الشاة فأرحمها أو قال إني لا أرحم الشاة أن أذبحها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين
مرتين يعني قالها مرتين والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله. وذبح الشاة قربة من الله عبادة من العبادات خاصة ذبح الأضحية أو العقيقة بنفسك تذبحها، هذه عبادة، الذبح عبادة من العبادات، الذبح لله عز وجل عبادة من العبادات، فيها أجر وثواب عظيم. والرحمة بالشاة أيضا سبب لرحمة الله عز وجل. وأنا أعلم شخص من الناس لا يذبح، لا يذبح حتى الأضحية، يقول إذا أمسك السكين أبكي من الرحمة والبكاء. نعم. ففي من الناس عندهم رحمة يعني فيها غلوب زيادة عن اللزوم. أنت الآن الشاة خلق الله عز وجل لتأكلها، كيف تأكلها وهي تمشي؟ لابد أن تذبحها، فتذبحها قربة لله عز وجل، وأيضا في نفسك رحمة وشفقة على هذه الشاة. لو كل الناس رحموا الشياه ولم يذبحوها من يأكلها؟ فلابد من ذبحها. ففي غلو أحيانا في الرحمة، لكن أنت تذبح الشاة وفي قلبك رحمة وشفقة عليها، هذا هو المقصود هنا بالحديث. الشاة إن رحمت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح النوخ وذبح كبشين أقرنين في الأضحية، وهكذا بيده صلى الله عليه وسلم ذبح، فهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه ذبح. ففيه غلو، لكن تذبح الشاة وأنت عندك الشفقة والرحمة عليها، هذا هو المقصود في الحديث. الشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني عندك أول ما تبدأ تذبح عندك شفقة ورحمة على هذه الشاة لأنها ستموت الآن، هذه الرحمة سبب لرحمة الله عز وجل لك، وهذا فضل الرحمة، هذا خلق عظيم، الرحمة بالخلق. ويقول البخاري، هذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة، معاوية بن قرة بن إياس المزني، عن أبيه أو أبوه قرة بن إياس، صحابي معروف رضي الله عنه، قرة بن إياس المزني، هذا والد معاوية الذي يروي عن أبيه، قال قرة قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها أشفق عليها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، أحيانا أتردد في ذبح الشاة لأني أشفق عليها. قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. إذن الرحمة بالشاة الذبيحة سبب لرحمة الله عز وجل، والرحمة تفصيلها بالحيوانات عند الذبح جاءت في أحاديث أخرى، ما المراد برحمة الشاة؟ فرحمة الشاة تقتضي أولا عدم ذبحها بحضرة شاة أخرى، فإذا تذبح شاة ما تكون واحدة ثانية تنظر إليها، هذا ليس من الشفقة، هذا من القسوة، فكانت عند عادات آبائنا الأولين هذه موجودة، لكنها الآن جاءت في الإسلام، جاءت الأدلة عليها. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، تنظر إلى هذه الشاة وهو يريد أن يذبحها، ياس يحد السكين للذبح، فقال أفلا قبل هذا، يعني قبل هذا تكون مجهز الشفرة، لا تري يعني لا تعذبها أنت نفسيا، هي تنظر إليك وأنت تحد الشفرة، أتريد أن تميتها موتتين؟ شوف رحمة الإسلام، أتريد أن تميتها موتتين؟ الموتة الأولى أنها تنظر إلى السكين، والنظرة الثانية أنك تذبحها، فهكذا الأخرى إذا نظرت إليها، نظرت وأنت تحد السكين أيضا. هذا حديث رواه الطبراني وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 24 في سلسلة الحديث الصحيحة. شاهد من هذا أيضا من الرحمة بالحيوان من هذا الحديث أن لا يحد الشفرة أمامها، لا تحد السكين وتجهزها وهي تنظر إليك، هذا من الرحمة بها. فالإسلام كيف دين عظيم حتى في هذه الأمور، فما بالك برحمة الناس، رحمة المسلمين من باب أولى، إذا كان الرحمة بالحيوان يعني تكون سبب لرحمة الله، إذا رحمك الله خلاص دخلت الجنة، ناس يدخلون الجنة برحمة الله. فأنت إذا رحمت هذه الشاة، فجاء في حديث حسن في صحيح جامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم، أو سيأتي الحديث هنا، من رحمه ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، آخر حديث في درس اليوم. الرحمة حتى بالحيوان، حتى بالحيوان هي سبب لرحمة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور، سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
نعم، حديث حسن رواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يعني لا تسلب الشفقة من قلب إنسان إلا من قلب واحد شقي. والرحمة هي الشفقة والرأفة، ضدها القساوة، ضد الرحمة القساوة، والقساوة إذا وجدت في القلب هي عقوبة من رب العالمين وفيها وعيد شديد. قال الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فالقلب إذا قسى ونزعت منه الرحمة فيشقى في الدنيا وفي الآخرة، ومن حرم الرحمة من قلبه فهو قاسي القلب وهو في خطر عظيم. ولذلك الرحمة واجب على كل مسلم، عليه أن يعود نفسه على الرحمة بالخلق والرحمة بالحيوانات، وإذا وجد عنده شيء من القساوة ضد خلق الله عز وجل يعالج نفسه، هذا مرض، مرض عقوبته شديدة. فلا تنزع الرحمة إلا من شقي، فوجود القساوة في قلب الإنسان وعدم الرأفة بالناس وبالحيوان هذا دليل على شقائه. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، إلا من شقي. والرحمة حقيقتها إرادة المنفعة، عندك رغبة في منفعة الخلق جميعا وحب الإحسان للناس وللخلق وللحيوان، هذه رحمة، هذا معناه من علامات الرحمة في قلب الإنسان، وضدها القسوة، وضدها القساوة أو القسوة ضد الرحمة، وهي عدم الشعور بهذا الشعور، بالعكس يشعر بأنه ينقم من كل الناس ومن كل الخلق، فإذا رأى حيوانات أليفة آذاها وضربها عندها قسوة في قلبه، ما عنده رحمة، يضرب الحيوانات بدون سبب ويضرب الناس ويؤذي الناس من المسلمين وغير المسلمين، ما عنده رحمة للناس من غير سبب، هذا شقي، من علامات الشقاء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم، هذا الحديث مر معنا حديث رقم 370 في أول درس، في أول درس وشرحناه، حديث متفق عليه. نعم.
باب رحمة العيال. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه.
نعم، باب رحمة العيال. العيال يدخل فيها الزوجة والأبناء والبنات والأحفاد، كلهم يدخلون في هذه الكلمة العيال رحمة الرحمة بهم. وحديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه 2316. قال البخاري حدثنا حرمي بن حفص في صحيح الإمام مسلم 2316 هذا الحديث. حدثنا حرمي بن حفص حرمي بن حفص بن عمر العتكي الثقة شيخ البخاري قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. هذا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لاحظ معاه في البيت يعرفه يخدمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال بأولاده وبناته وأحفاده. وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة. هذا الولد هو إبراهيم إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم وهو من مارية مارية القبطية التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جارية أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم إبراهيم. وكان هذا الولد مسترضع في ناحية المدينة. عادة العرب الأوائل إذا الولد إذا أمه ليس عندها حليب فيحضر لها مرضعة يحضر لهذا الابن مرضعة امرأة. هنا المرأة هنا المرضعة اسمها أم سيف في صحيح الإمام مسلم جاءت هذه المرضعة اسمها أم سيف. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم معها لترضعه وهي في ناحية المدينة في حدود المدينة بعيدة عن المسجد النبوي. وكان ظئره قينا الظئر هو زوج المرضعة شوف الظئر هو زوج المرضعة زوج المرضعة يسمى ظئر. وكان ظئره هذا اسمه أبو سيف زوج أم سيف. وكان ظئره قينا قين يعني حداد تعرفون الحداد يحضر هذه الأعشاب ويولع الضوء والحديد وحداد. وكنا نأتيه كان أنس يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نأتي إبراهيم نزور ابنه المسترضع في ناحية المدينة أو نأتي هذا الظئر بيت هذا الظئر لنرى إبراهيم ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم الذي ترضعه أم سيف. كنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر هذا الظئر لأنه حداد فينتشر دخان الحدادة في البيت في بيته. وقد دخن البيت بإذخر الإذخر حشيش طيب الرائحة موجود في الحرمين في مكة وفي المدينة حشيش يسمى الإذخر. نعم وقد دخن البيت بإذخر يعني حداد يستخدم الإذخر لوظيفته لعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لبيته ويزور ابنه إبراهيم رحمة به فيقبله ويشمه يحمل ابنه. وكان عمره في ذاك الوقت سنة ونص سنتين لأنه هو توفي وعمره 2.5 سنين هذا إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير عمره 2.5 سنين لأنه في الزيارة الثانية زاره فمات إبراهيم عليه السلام بعد هذه الزيارة. نعم هذا الحديث في باب رحمة العيال ضروري يعني عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وهو يقبل أحفاده وهو يرحمهم وهو يتكلم وهو يفعل وهو يصلي. فالمسلم يعيش ويكون مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه فيرتفع الإيمان وتزداد المحبة وتكثر الصلاة أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين.
نعم، أيضا هذه قصة أخرى، والحديث صحيح، الحديث صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي، يحمل صبيا هذا الرجل، فجعل يضمه إليه ويحمله، يضم هذا الصبي، يضم هذا الصبي إلى صدره، من صور الرحمة ضم الصبي، من الرحمة بالصغار ضم الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ 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 الدليل على أن ضم الصبي من نوع من أنواع الرحمة بالصغير، فمن رحمتك بالصغار إذا ضميته لميته وضعته على صدرك يرتاح الصبي والطفل كثيرا، بل قد ينام أحيانا من الراحة النفسية، وهذه من الرحمة. فقال: أترحمه؟ قال: نعم نعم يا رسول الله، من رحمتي بهذا الصبي أضمه إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. فالله أرحم بك، رحمك الله عز وجل برحمتك بهذا الصبي. شوف، عمل بسيط لكن له علاقة بالقلب والقلوب، يطلع عليها الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالله أرحم بك منك به، كم ترحم أنت هذا الصبي من الرحمة، كم مقدار هذه الرحمة؟ فرحمة الله عز وجل بك أكبر بكثير من هذه الرحمة التي أنت ترحمها لهذا الصبي، لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وصفة الرحمة يتصف فيها الناس: فلان الرحيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، فالرحمة يتصف بها، وهي صفة من صفات الله عز وجل الرحمة. لكن رحمة الله عز وجل كاملة، بلغت منتهى الكمال هذه الصفة، فلا يشبه أحد في هذه الصفة، صفة الكمال، لأنها بلغت من الكمال منتهى رحمة الله. أما رحمة المخلوقين لابد فيها من نقص، لابد من نقص فيها، لا يمكن أن تشابه رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، كذلك أيضا الخلق، الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان قد يخلق، يخلق يعني يوجد شيء. الآن النجار تأتي تقول له: أعمل لي غرفة نوم، فغرفة نوم غير موجودة، فالنجار يخلقها لك، يصنعها لك. لكن خلق الله عز وجل من العدم، البدء من العدم، هذه لا يمكن أحد يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا صفات للخلق قد تشبه، قد أيضا في معنى الصفة تشبه صفة الرحمن سبحانه وتعالى، لكن في مقدار الصفة نفسها لا يمكن أحد من الناس أن يشبه أو تشبه صفة وصفة أرحم الراحمين، لأن صفات الله عز وجل لا يشبهها صفة من صفات خلقه الكريم. أيضا الله عز وجل من أسمائه الكريم، قد يقال فلان كريم، لكن الكرم يختلف. وهكذا الحديث فيه الرحمة بالعيال، والرحمة بالعيال هي سبب لرحمة الله، فلأن هذا ضم هذا الصبي رحمة به، فالله عز وجل رحمه. نعم.
باب رحمة البهائم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا.
قال: في كل ذات كبد رطبة أجرا.
رحمة الله عز وجل واسعة. فبسبب هذا العمل البسيط، عمل سهل جدا، إن الإنسان ينزل البئر ويملأ خفه أو حذاءه بماء ويسقي كلب عطشان، بس هذا عمل بسيط جدا، لكن الله عز وجل الشكور الذي يكتفي بالعمل القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، غفر لهذا الرجل، غفر له جميع ذنوبه بهذا العمل القليل، بهذا العمل القليل. فرحمة الله عز وجل واسعة، رحمة الله واسعة، علينا فقط أن نأخذ بها بالأسباب، كل الأسباب التي جاءت في الكتاب والسنة لرحمة الله نأخذ بها، نعمل بهذه الأسباب فتنالنا رحمة الله عز وجل، فرحمته واسعة سبحانه وتعالى. نسأله العفو والمغفرة والرحمة. باب رحمة البهائم، أيضا من الرحمة الرحمة بالبهائم، من الرحمة المحمودة المطلوبة في شرعنا الرحمة بالبهائم بالحيوانات، وهذا حديث متفق عليه، حديث صحيح في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، يمشي في طريق بعيد، مسافر مسافة طويلة بعيد عن الناس، اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، الأمر طبيعي. فهو خرج من البئر بعد أن ارتوى من الماء، فإذا كلب يلهث، كلب يخرج لسانه من العطش والتعب، يخرج لسانه، إذا أخرج الكلب لسانه بسبب العطش والتعب فهذا يسمى أو يقال عنه كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، يعني يلتمس الأرض، يريد أي رطوبة في الأرض حتى يروي نفسه من العطش، لكن لا يجد، يأكل الثرى، يعني يضع لسانه على الأرض يلتمس رطوبة الأرض من شدة عطشه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. تذكر نفسه كان عطشان اشتد به العطش، فالآن الكلب مثله اشتد به العطش، فنزل البئر فملأ خفه، الخف لا مثل الحذاء، ثم أمسكها فيه، وضع الخف لأنه الآن يريد يتسلق، والآن داخل البئر فيريد أن يخرج ويتسلق، ما يستطيع أن يمسك الخف، ما يستطيع، فوضع الخف وفيه الماء بفمه فسقى الكلب، خرج من البئر وسقى الكلب، فعل بسيط، شكر الله عز وجل له، شكر الله. فالله عز وجل من أسمائه الشكور، يعني الذي يكتفي بالقليل من العمل، من عمل العباد، ويجزي به الكثير. فجزى هذا الرجل بهذا العمل القليل أن غفر جميع ذنوبه. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ استغرب الصحابة، إذا سقينا البهائم، إذا أطعمنا هذه البهائم أي شيء، سواء كان نمل أو طيور أو حيوانات، أي شيء تعطيهم ماء أو شراب، لك أجر لإحسان إلى الحيوان؟ إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، كبد رطبة يعني حي ما يكون ميت، في كل ذات كبد رطبة أجر، في أي شيء عام، لكن هذا العام مخصوص، في كل ذات كبد رطبة أجر، عام مخصوص، بما منه الضرر من الحيوانات، حيوان ضار ويهجم على الناس بعد تروح تعطيه يأكل ويشرب حتى يقتل الناس، هذا فيه ضرر، هل يشوف حية خطيرة تلدغ الناس ويروح يعطيها أكل وشرب؟ لا يمكن، أو عقرب أو فار أو غيره، لا، كل حيوان أمرنا بقتله لا يدخل في هذا الحديث، يجب قتله، ما تعطيه ماء ولا شراب، يجب قتله. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم هذا الكلام للإجماع، كل حيوان أمرنا بقتله لا يدخل في هذا الحديث، بل يجب قتله، مثل الفأر، مثل ما أمرنا بقتلها من العقرب الحية وهكذا الحيوانات التي أمرنا بقتلها لا تدخل. أما بقية الحيوانات التي ليس فيها أذى على الناس، لا تؤذي الناس، فإطعامها وسقيها فيه أجر. فالحديث فيه الرحمة والإحسان إلى الناس والمسلمين خاصة أعظم أجرا. إذا كان الإحسان للحيوان فيه هذا الثواب، مغفرة جميع الذنوب، شكر الله له فغفر له، وهو أحسن لكلب، فما بالك لو أحسنت لإنسان يحتاج، فأجرك أعظم، أجرك أعظم. لذلك من أفضل الأعمال الصالحة سقي الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل أو أفضل الصدقة، أفضل الصدقة سقي الماء، حديث صحيح، أفضل الصدقة سقي الماء، سقي الماء للناس أو للحيوانات، وهذا كل من يستطيعها. ومن الناس من يغفل عن بعض مثل هذه الأمور
ويفوته الخير العظيم. هناك طيور كثيرة تنزل وتأتي لبيوتكم، فلو وضعت شيئا من الماء، مثلا إناء فيه ماء، تأتي الطيور هذه تشرب منه، فلك أجر، وأنت نائم فيه على فراشك لك أجر لأنك سقيت. هذا الحديث عام، في كل ذات كبد رطبة أجر. فأحسنوا وارحموا بمن تستطيعون من الخلق، ففيه ثواب عظيم. نعم، في مجد ثمان اقرأ.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها، فأكلت من خشاش الأرض.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن الآن بقي عن الأذان 6 أو 7 دقائق، فما نستطيع نشرحها لأن فيه فوائد عظيمة، نتركها لبداية الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم أخلاق هذا الدين العظيم، وأن نتأدب بآداب الإسلام. وهذا الكتاب كتاب عظيم، الآن قاربنا حوالي 400 حديث من الدرس القادم، فاستفدنا منها كثير، تعلمنا أخلاق الإسلام وآداب الدين العظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن نعمل بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة، يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.